بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر اللجنة الثقافية بالمركز الصيفي بمعهد المراقبين الفنيين بعنيزة في عام 1414 للهجرة أن يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ضمن لقاءات دورة الأئمة التي تقيمها اللجنة الثقافية، فليتفضل مشكورا حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسرني في هذا عصر الأربعاء 23 من شهر صفر عام 1414 أن أجتمع إلى من أجتمع إليه من إخواننا الأئمة في المركز الصيفي، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا. كما أخبركم أنني مسرور بهذه الدورة القليلة الزمن الكثيرة الفائدة، لأنني اطلعت على برامجها وحلقاتها فوجدتها برامج مفيدة جدا للأئمة، وذلك أن الأئمة حسب ما سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبين مهمتهم فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبين أهمية هذه الولاية وهي إمامة الناس، حيث اختار لها من هم أكمل الناس في علمهم وعملهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما، أو قال سنا يعني تقدما في السن. وهذا يدل على أهمية هذه الولاية، وأن أقدم الناس فيها وأحق الناس فيها هم التالون لكتاب الله. ولهذا أوصيكم أيها الإخوة بوصايا أرجو الله أن ينفع بها. أولا، تقوى الله عز وجل في هذه الولاية التي ولاكم الله إياها، ويتلخص ذلك في أمور: أولا، تعلم ما يجب على الإمام في الصلاة وما يسن له ليكون على بصيرة من أمره. فمما يجب على الإمام أن يراعي المأمومين في الصلاة، يراعيهم في تحديد موعد الإقامة، إقامة الصلاة، بحيث يكون له وقت معين ولا يكون يوما يتقدم ويوما يتأخر، لأن ذلك يغر الناس ويبقى الناس في حيرة. فليكن محددا بحد معين بعد الأذان، مثلا ثلث ساعة، ربع ساعة، 25 دقيقة، حسب ما تقتضي الحال. وأظن أن المسألة محددة من قبل إدارة الأوقاف، لكن قد يعسر على الإمام أن يعمل بهذا الذي حددت وزارة الأوقاف لأمور تتعلق بحيه ومجتمعه. وقد يكون التحديد أيضا الوارد من وزارة الأوقاف غير ملائم من الناحية الشرعية، فمثلا لا يمكن أن نجعل تحديد وقت الإقامة في الصلاة التي لها رواتب قبلها كتحديد وقت الإقامة في الصلاة التي لا راتبة لها، لأن التي لها راتبة تحتاج إلى وقت أوسع بين الأذان والإقامة حتى يتمكن الناس من الوضوء ومن صلاة الراتبة. كذلك لا يمكن أن نجعل الصلاة التي يكون الناس فيها مستيقظين كالصلاة التي يكون الناس فيها غير مستيقظين كصلاة الفجر مثلا، فالتأخير في صلاة الفجر مناسب للناس حتى يقوم الناس وحتى يصلوا راتبة الفجر وحتى يعرفوا كيف يتصرفون، خصوصا وأن بعض المؤذنين يؤذنون قبل الفجر، لأن الميقات أو المواقيت المحددة في التقويم في صلاة الفجر فيها تقديم يقينا 5 دقائق أو أكثر. يعني مثلا إذا كان الأذان على 4:10 في التقويم، فيعني أن الوقت لا يدخل إلا 4:05 4:15 أو أكثر، وهذا أمر يجب على المؤذنين أن ينتبهوا له، وعلى الأئمة أيضا أن ينتبهوا له. قابلني رجل وأنا ذاهب إلى صلاة الفجر اليوم، وقال إننا صلينا الفجر، وبعد صلاة الفجر بعد ما صلينا سمعنا بعض المؤذنين. كيف يكون هذا؟ لا أدري كم انتظر الإمام. إذا كان هذا الإمام صلى الراتبة وانتظر الناس وصلى الفجر وانصرف من الصلاة وبعض المؤذنين يؤذن، هذا ما صحيح، هذا غلط، والناس متعلقون بذمته. لو أن الإنسان كبر تكبيرة الإحرام فقط قبل الوقت ما صحت صلاته، لو أن المؤذن أذن قبل الوقت بتكبيرة واحدة ما صح أذانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت الصلاة فلنؤذن لكم أحدكم. هذه واحدة مما يجب على الإمام مراعاته. ثانيا، يجب على الإمام مراعاة اتباع السنة في الصلاة، وعلى هذا فلا بد أن ندرس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وخير كتاب للمراجعة في هذا زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب نافع مفيد. فيجب على الإمام أن يتبع السنة في صلاته بالناس، لا يقصر عنها ولا يزيد عليها، لأنه ليس يصلي لنفسه، الذي يصلي لنفسه إن شاء طول وإن شاء قصر دون إخلال بالطمأنينة، لكن الذي يصلي بالناس مسؤول عن متابعة السنة في صلاته. ومن ذلك أن يتحرى السور، لا توزع، من ذلك أن يتحرى السور التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فيها. وأوجه إليكم أسئلة في هذا. أولا، ما هي السور التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى أن يصلي بالناس فيها؟ الأخ عثمان. نعم، نعم، في صلاة الفجر يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان كاملة، اقرأ بالناس بهذا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يديم ذلك، لكن إذا كنت لم تحفظها فاحمل المصحف واقرأ من المصحف، لأن القراءة من المصحف لاتباع السنة خير من عدم ذلك. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صح عنها أنها تقرأ في صلاتها من المصحف. طيب، فيه شيء آخر؟ صلاة العشاء، ها؟ إيش؟ العشاء هذه العشاء نعم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ هلا قرأت يسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا غشى والشمس وضحاها وما شبه ذلك، لكن هذا ليس في التعيين، هذا في التقدير لما يقرأ به، يعني أن تقرأ مثل هذه السور. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الطور، الطور وكتاب مسطور بسورة المغرب، فإذا قرأت بها أحيانا كان هذا من السنة. وثبت أنه قرأ بالمرسلات كاملة، فإذا قرأت بها أحيانا كان هذا من السنة. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الجمعة سبح والغاشية أحيانا، أو سورة إيش الجمعة والمنافقين. وفي صلاة الأعياد كان يقرأ بسبح والغاشية أحيانا وبقاف واقتربت أحيانا. فينبغي للإمام أن يتحرى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يقول بعض الأئمة أنا لو قرأت بالناس بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة هل أتى في صلاة الفجر قاموا علي وقالوا أطلت بنا. نقول ولو قالوا ذلك فلا تلتفت لهم، لا تلتفت لهم، ما دمت متبعا للسنة فلا تسأل، لا تسأل عن أحد، لأننا لو أردنا أن نتبع أهواء الناس بالصلاة لكان هؤلاء يقولون اقرأ بنا في ألهاكم والعصر، والثاني يقول اقرأ بنا في سورة النصر وقل والله أحد، كل واحد يأتي من رأسه بصوت. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. فإذا كنت أنا لم أقرأ إلا بما قرأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنا في حل، لا حساب علي، ولا يسألون الله يوم القيامة فيقول أطلت على عبادي، لأني متبع لهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا مما يجب على الإمام أن يعرف أحكام سجود السهو، أن يعرف أحكام سجود السهو. إذا سهى ماذا يصنع؟ هل يسجد السهو أو لا يسجد؟ هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ كل هذه لا بد أن يعرفها من أجل إذا وقع له السهو لم يتحير. ويعلم المأمومين أيضا إذا وقع لهم سهو ماذا يصنعون، لأن بعض الأئمة يكون عنده شيء من العلم في سجود السهو لكنه لم يدرك تماما. مثلا إذا قام إلى ركعة خامسة في الظهر فنبه، بعض المأمومين يقول يظن أنه إذا قام واعتدل لا يرجع ولو كانت هذه الركعة زائدة، وهذا خطأ. الذي لا ترجع إذا قمت عنه هو التشهد الأول فقط، يعني لو أن الإنسان الإمام سهى وقام ولم يجلس للتشهد الأول فهنا لا يرجع، يستمر ويسجد للسهو قبل السلام. أما إذا قام إلى الخامسة في الرباعية أو الرابعة في الثلاثية أو الثالثة في الثنائية فنبه أو هو نفسه تذكر فإنه يجب عليه أن يرجع حتى لو كان قد ركع وذكر بعد الركوع أن هذه خامسة أو في رباعية أو ثالثة في ثنائية أو رابعة في ثلاثية، يجب أن يرجع حتى لو كان ركع. تصور ويسجد السهو في هذه الحال بعد السلام، لأن هذه زيادة. فأقول إنه يجب على الإمام أن يتعلم أحكام سجود السهو حتى إذا وقع في شيء من ذلك فإذا عنده علم يستطيع أن يتخلص ولا يبقى مرتبكا لا يدري ماذا يفعل. ومن الواجب على الإمام أن لا يخفف الصلاة تخفيفا تفوت به الطمأنينة، فإن بعض الأئمة يخفف تخفيفا تاما بحيث لا يطمئن الناس للصلاة، وهذا حرام عليه، حرام على الإنسان أن يخفف تخفيفا لا يتمكن الناس معه من الطمأنينة، لأنه سوف يضطرهم إلى ترك الطمأنينة أو إلى عدم المتابعة، وكلاهما حرام. الواجب أن يطمئن حتى لو كان سريعا في التسبيح، لا يقوم على طول، ينتظر يلاحظ اللي وراءه. إذا كان التسبيح خفيفا على لسانك فإن غيرك قد لا يكون خفيفا عليه. فراعي الناس، راعي الناس، ولا تجعل أكبر همك أن تخرج مبكرا، لأن بعض الناس مع الأسف يريد أن يجذب الناس إليه، فماذا يصنع؟ يقول أقيم مبكرا ولو قبل الوقت، وأسرع في الصلاة من أجل أن يحوش الناس إليه، وهذا على خطر، على مضيع للأمانة. كأن هذا الرجل لم يكن إماما إلا ليصرف وجوه الناس إليه والعياذ بالله. فالواجب تقوى الله عز وجل، وألا يسرع الإنسان إسراعا يفوت به الطمأنينة على من وراءه. كما أنه لا يجوز له، انتبه، لا يجوز أن يطول تطويلا يشق على المأمومين. وقد جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فما رؤي غضب في موعظة مثل غضبه في تلك الموعظة. وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، تنفرون الناس، فأيكم أما الناس فليخفف. لكن ما معنى فليخفف؟ يعني فلتكن صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم آنفا أن أنس يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا تطول الإطالة الخارجة عن السنة، ولا تخفف التخفيف الذي يمنع الناس من فعل ما يجب من الطمأنينة أو غيره. ومما ينبغي للإمام، وليس بواجب لكن ينبغي له، أن يتفقد الجماعة وينظر لكثير التخلف وينصح فيما بينه وبينه، يذهب إلى بيته ويجلس إليه، أو يدعوه إذا كان يعني الإمام له قيمة يمكن أن تجاب دعوته، يدعوه إلى بيته ويقول: يا فلان، أنا لا أراك، ولا يقول أنت لا تصلي، لأنه من الجائز أن يكون يصلي وهو إيش؟ وهو لا يراه، خصوصا إذا كانت الجماعة كثيرة. لا يقول أنا أنت لا تصلي، يقول: أنا لا أراك تصلي، لا أدري أغبت عن عيني أم ماذا، ويأتي بهدوء، وربما يهديه الله عز وجل على يده فيكون له خير في ذلك. لا أصبح حتى لا يعني هذا مثل ما يشتغل خلي يجيب ماء شوي ماء شوي ماء ورسل بقى. هذا مما ينبغي للإمام أن يلاحظ الجماعة من تخلف من كان يحضر. وينبغي أيضا للإمام أن يلاحظ المأمومين بالموعظة أحيانا مو دائما، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة خوف السآمة، يعني خوف أن نسأم، يخاف أن نسأم ونمل. وما الصحابة والرسول، هل تجدون أحرص من الصحابة على حب الموعظة؟ وهل تجدون أحسن موعظة من الرسول؟ وهل تجدون أحدا محبوبا كمحبة الرسول؟ ومع ذلك كان النبي يتخولهم بالموعظة أحيانا خوف السآمة، فأحيانا يتكلم معهم بما يناسب، ولا سيما عند المناسبات كشهر رمضان أو غيره من المناسبات ينبغي للإنسان أن يعظ الناس. فإن كان عنده قدرة فذاك، وإلا فالكتب الحمد لله موجودة، والمنشورات من العلماء الثقات موجودة، يقرأ في رياض الصالحين، في عمدة الأحكام، في منشور مثلا من شخص مأمون من العلماء المعروفين الموثوقين. ومما ينبغي أيضا للإمام أنه يوجد أحيانا منشورات باطلة لا أساس لها من الصحة، ربما تشتهر في الحي، فهنا أقول مما ينبغي، بل أقول مما يجب على الإمام أن يبين بطلانها لئلا يغتر بها الناس. أحيانا تنشر أن من خالف في الصلاة عوقب ب15 خصلة، أحيانا تنشر رؤيا كاذبة أن فيه رجل يقاله أحمد يختم من المسجد النبوي، وأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وأوصاه بوصايا، وأن الذي يأخذ الوصايا واكتبها يأتيه الرزق ويأتيه كذا ويأتيه كذا، والذي لا يفعل ذلك يصاب بآفات وعاهات، وأشياء كثيرة تنشر. فإذا علم الإمام بها يجب أن ينبه عليه، وإذا كان له قدرة فذاك، وإلا سأل أحد طلبة العلم قال ما تقول في هذا المنشور، ثم يتكلم عند الناس بأنه سأل فلان بن فلان وقال هذا غير صحيح. ومما ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال الجماعة بالنسبة للحاجة وعدم الحاجة، لأن الناس ليسوا سواء في الرزق، فإذا رأى من أحد أنه محتاج فليسعى له بالخير، والدال على الخير كفاعل، يجمع له من هنا وهناك ويعطيه سرا لئلا يكسر خاطره، وهو إذا فعل ذلك أحسن إلى الآخذ الفقير، وأحسن إلى الغني المعطي، يكون أحسن إلى الأمرين. والناس إذا علموا من الإمام صدق النية والإخلاص في العمل وأنه نشط أحبوه وأعنوه، فإن الناس والحمد لله الآن متأهبين لفعل الخير، لكن يحتاجون إلى أحد ينبههم، إلى أحد يرفع الراية حتى يأتيه الناس ويجتمعوا إليها ويعطوه من الصدقات والتبرعات وأعمال البر ما ينتفع هو والآخر. ومن الأشياء التي ينبغي للإمام مراعاتها ما يفعله بعض الأئمة من إعلان الصلاة في الميكروفون على المنارة، فإن هذا لا شك أنه لم ترد به السنة، لأنه ليس موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن وردت السنة بشيء قريب منه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على قومه على أصحابه ذات ليلة وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، صلى الرجلان والثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤذين بعضكم بعضا، انتبه للكلمة، لا يؤذين بعضكم بعضا فيجهر بالقراءة، فإن كل مصلين يناجي ربه. ولا شك أن الإنسان إذا كان حوله من يرفع صوته في القراءة لا شك أنه سوف ينشغل ويتأذى بذلك ويفوته الطمأنينة وحضور القلب، وهذه أذية واضحة جدا للقريبين من المسجد، سواء كان مسجدا آخر أو كان في البيوت. حتى أهل البيوت ولا سيما في أيام الصيف والناس في السطوح يتأذون من هذا، لا يتأذون من القرآن، القرآن كله خير، لكن يتأذون من قراءة الرجل. فالقراءة شيء والقرآن شيء آخر، يتأذون منها لأنه يرفع صوته، إن كان الإنسان يصلي في بيته شوش عليه، إن كان نائما مستريحا يكون كل الليل ما نام من مرض أو غير مرض ثم يمنعه هذا من راحة النوم، إن كان صبيان صغار ينزعجون. وقد بلغني أن بعض الصبيان أصيب بخلل في عقله لأنه كان قريبا من الميكروفون جارا للمسجد وسمع هذا الصوت الذي أزعجه وهو نائم فأصيب بخلل في عقله. وإذا كان هذه مرارة رفع الصوت في المنارة فما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ أي فائدة تكون للإنسان؟ المطلوب أن الجماعة اللي في المسجد يسمعون القرآن، هذا المطلوب. أما الذي خارج المسجد فليس لنا فيهم شأن، هل فائدة؟ بل إن بعض الناس يشكو، يقول: إذا قلت لولدي قم صل يا ولدي قال لم يقيم الصلاة بعد، وإذا كان أقام الصلاة قال هذا في الركعة الأولى، يمدين آخر ركعة. وهذا لا شك أن ضرره أكبر من نفعه إن كان فيه نفع. لذلك أرى أنه يجب على الإمام، يجب وجوبا، أن يحبس الصوت عن المنارة، فإن كان محتاجا في داخل المسجد فليجعل له سماعة في داخل المسجد من أجل أن يستمع الناس إليه. وسمعت أيضا شيئا آخر أفنع وأشنع، يقول بعض الناس يركب آلة تسمى مرددة الصوت، مثل إيش؟ ها؟ صدى، يجعل الحرف حرفين، وهذا يعني الزيادة في القرآن، فيكون قد افترى على الله كذبا. إذا قال هل من مدكر رر رر رر، وش معنى هذا؟ يعني معناه أنه زاد حرفا في كلام الله، وهذا كلام رب العالمين، ما هو كلام زيد وعمر. لا يجوز أن يزيد الإنسان في حرفا واحدا. ولهذا نرى أن هذه البدعة التي حصلت بدعة تخل بالقرآن الكريم ولا يجوز استعماله، لأن زيادة الحرف يعني أن الإنسان زاد على كلام الله عز وجل. وأما الترجيع الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته إنا فتحنا لك حين دخل مكة، وأنه كان يرجع ويمد الألف، فهذا ليس يكرر الألف، يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا مو مثل الصدع. الإنسان يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، يقول هكذا الرسول يقول إن دخل مكة. لكن قال بعض العلماء إن هذا الترديد الذي يسمع إنه من أجل حركات الراحلة لأنها تتحرك به تهملج، وسواء كان هذا مقصودا أو من الراحلة، لكنه ليس كالصدى الذي سمعنا عنه ما سمعنا. ثم إن بعض الناس، ولا أقول كل الناس، بعض الناس يتلذذ بقراءة القرآن ويخشع إذا كان بالصوت الطبيعي أكثر مما إذا كان بالصوت الصناعي، لكن هذا ليس كل الناس يعني يرتاح له أكثر من الصوت الصناعي. بعض الناس يمكن يرتاح بالصوت الصناعي بالميكروفون أكثر، وبعض الناس يرتاح بالصوت العادي أكثر. ونحن لا نحرم الميكروفون ولا ننهى عنه، لكن نقول الشيء الذي فيه الضرر وهو رفع الصوت في المنارة ننهى عنه كثيرا، والذي ليس فيه ضرر إذا كان فيه نفع وتنشيط للمصلين فلا حرج فيه ولا بأس، وإلا فتركه أولى. هذا ما يحضرني الآن من هذه الوصايا، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين قالوا سمعنا وهم يسمعون، لا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. والإنسان أيها الإخوة إذا سمع الحق قامت عليه الحجة، فإن انتفع به فهو فضل من الله عليه، وإن لم ينتفع به كان من الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم الهداية والاستقامة، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال بالورق.
جزا الله فضيلة الشيخ محمد خير الجزاء، ووردتنا بعض الأسئلة ولكن نقدم بعض الأسئلة.
هذا بارد بارد، جيب لي واحدة ساخنة.
السؤال الأول يقول: ما حكم إذا كان الإنسان كثيرا نسيان ودائما يبني على اليقين، فإذا بنى على اليقين وصارت الصلاة صحيحة فهل يجب عليه سجود السهو وجوبا؟ أفتونا مأجورا.
سمعتم السؤال؟ سمعتموه؟ فهمتموه؟ فهمتموه ولا لا؟ يقول الرجل كثير النسيان ويبني على اليقين، فإذا بنى على اليقين تبين أن فعله صواب وأنه ما أخطأ، هل يسجد أو لا يسجد؟ أفهمتم؟ أنتم أئمة، يجب أن تكونوا فهمتم. طيب يا صالح، فهمت؟ لا، ما أريد أن تجيب، الجواب علي أنا إن شاء الله، لكن هل فهمت السؤال؟ قم قائما واشرحه لإخوانك، يلا قم اشرحه لإخوانك. لا لا لا، أنا أقولها: رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعة، فبنى على اليقين، اليقين كم؟ ثلاث. لما جلس للتشهد الأخير تبين له أنه أصاب وأن هذه الرابعة يقينا، يعني زال شكه وتبين أنه مصيب فيما فعل، هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ نعم. في قول ثاني: هذا فيه قولان للعلماء. القول الأول: يسجد لأن الركعة الرابعة أداها وهو متردد هل هي الرابعة أو الخامسة، فيسجد جبرا لهذا التردد. ومن العلماء من قال لا يسجد، لأنه ما دام تبين أنه مصيب فلا حاجة لسجود السهو. وعلى هذا فنقول: إن سجد الإنسان فلا بأس، وإن ترك فلا بأس، لأن كل قول له وجهة نظر. نعم.
يقول ما رأي فضيلة الشيخ في حديث بعد صلاة العصر؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث الناس كل عصر؟
إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أصحابه كل وقت، كل وقت متفرغ، لأنه إما في مهنة البيت يصلح شؤون البيت مع أهله، وإما في المسجد، وإما في مصالح المسلمين، كل وقت يحدث. ولهذا يمر بكم كثيرا بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ حصل كذا وكذا، أفتظنون أن الرسول يجلس في المسجد لأجل يسولف مع الناس؟ أبدا، يعلمهم. لكننا نحن لا يتسنى لنا هذا، لا يتسنى أن نجلس الناس كل وقت في المسجد. فرأى علماؤنا أن يكون هناك موعظة أو دراسة فقه أو حديث بعد صلاة العصر، ومشوا على هذا، وأقرها علماؤنا الكبار كشيخنا عبد الرحمن بن السعدي والشيخ صالح عثمان الغاضي وغيرهم من العلماء هنا وفي الرياض وغيرها من البلاد. لا تعبدا لله في إلقاء هذه الموعظة، وأن هذا مشروع كما يشرع الذكر بعد الصلاة، ولكن لأنهم رأوا أن هذا الوقت هو المناسب، لأن وقت الظهر حر، وربما يكون بعض الناس لا يتسنى له البقاء في المسجد، خصوصا بما سبق لا هناك مراوح ولا كندشات ولا شيء، والعصر براد فرغة، والناس ربما يحضرون كثيرا عند مساجد الأسواق، فرأوا أن يكون تكون الموعظة والتعليم في هذا الوقت، وهذا لا بأس به.
يقول بعض الأوقات صلي عني المؤذن فأعطيه مبلغا معينا فيرضى به، هل ذلك جائز أم أعطيه مبلغا عن كل صلاة صلاها عني؟
أول نسأل هذا الإمام لماذا يتخلى، لماذا يتخلى؟ المسألة مين مشكلة أنه يجد من ينوب عنه، المشكل لماذا يتخلف وقد التزم أمام ولي الأمر أو نائب ولي الأمر وهو مدير الأوقاف أن يكون إماما في هذا المسجد، فلا يحل للإمام أن يتخلف فرضا واحدا إلا فيما جرت فيه العادة كفرض أو فرضين في الأسبوع، أو إذا كان موظفا ولا بد أن يغيب في صلاة الظهر فيخبر مدير الأوقاف ويرضى بذلك الجماعة فلا بأس. يعني لا بد من ثلاثة أمور: إذا كان يتخلف تخلفا معتادا كصلاة الظهر للموظف، لا بد أن يستأذن من مدير الأوقاف، ولا بد أن يستأذن من أهل الحي الجماعة، ولا بد أن يقيم من تكون به الكفاية سواء المؤذن أو غير المؤذن. أما أن يهملهم ولا يحضر ولا يوكل ويبقى الناس صلى فلان صلى فلان وربما يتقدم من ليس أهلا للإمامة، فهذا إضاعة للأمانة. أفهمتم الآن؟ فنخاطب من نخاطب؟ أول من نخاطب من الإمام، نقول ليش تخلف؟ فإذا كان يتخلف بعذر شرعي أو بشيء معتاد كاليومين أو اليوم أو الثلاثة أيام في الأسبوع في فرض واحد فلا بأس، أما أن يبقى يتخلف أكثر الأوقات ويقول أنا أوكل المؤذن أو أوكل فلان أو فلان فهذا غلط، يترك المسجد ويبرئ ذمته ويدعه لمن يتشوف له. نعم.
قريبا من هذا يقول: أنا إمام في أحد الأحياء ولكن ألاحظ أنني مقصر في حق الجماعة وأنني لن أقوم بحقهم، فهل يشرع لي ترك المسجد؟
لا يجب عليه، يجب، مو يشرع، يجب أن تترك المسجد ما دمت لا تقوم بالواجب، فالواجب أن تدعه. نعم.
خادم مسجد وجعل بدلا عنه عاملا أجنبي ويعطيه مثلا 200 ريال ويأخذ الباقي 700 ريال ولا يعمل معه في المسجد، فما الحكم؟
هذه تجارة رابحة، كل إنسان يستطيع أن يكتب نفسه فراش ويجيب منها الهنود أو غير الهنود، يقوم باللازم ويأخذ 700 ريال وهو متكئ على الكرسي أو ممدد رجليه على فراشه. اصبر اصبر يا أخي اصبر، ما بعد كملت. ولا شك أن الورع أن لا يتعرض الإنسان لذلك، لكن مع هذا نحن لما كثر السؤال عنها سألنا مدير الأوقاف وقلنا هل تجيزون ذلك، فقال إن الوزارة لا يهمها فلان وفلان، إذا نظف المسجد فهذا هو المطلوب، سواء قام به من كتبت الوظيفة باسمه أو غيره. والدليل على هذا الشركات التي تتولى صيانة المساجد الآن، في بعض المساجد تتولى صيانتها شركات، فالوزارة ليس لها هم إلا هذا، ليس لها قصد بعين الشخص، بخلاف الإمام أو المؤذن، فالإمام أو المؤذن لا يجوز أن يجعل ذلك إلى شخص آخر بأجرة زهيدة ثم يأخذ هو الراتب كاملا. فإذا كانت إدارة الأوقاف أو وزارة الأوقاف تسمح في هذا فلا حرج، لكن يكون المسؤول الأول الذي يأخذ الراتب. مع أني أقول إن الورع أن لا يستعمل الإنسان ذلك، فإن كان يستطيع أن يتولى بنفسه فليفعل وإلا فليترك. قال شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب الاختيارات، قال: ومن أكل المال بالباطل قوم يأخذون رزقا يعني شيئا من المال ثم يستنيبون عنهم بيسير منه، فإن هذا من أكل المال بالباطل. يعني وش عملت أنا؟ ما عملت شيء أبدا، أنت كما قلت لكم أولا على الفراش أو الكرسي أو في تجارتك أيضا. فالورع فيما أرى أن يتجنب الإنسان ذلك، لكن هو من الناحية الرسمية لا بأس به. نعم.
قل سماحة الشيخ حفظه الله تعالى، هل توصيف الإمام عند إقامة الصلاة بأن يكون عدد المصلين في اليمين يساوي عددهم في الشمال من تسوية الصفوف، وما واجب الإمام تجاهه؟
توسط الإمام من الصف من إقامة الصفوف، والدليل على هذا أن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر إذا كان 3 رجال وأرادوا الصلاة جماعة وقف الإمام بين اثنين، ثم نسخ هذا الأمر وكان الإمام يتقدم الاثنين. فاهمين كلامي؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ طيب، لما كان إذا كانوا 3 يكون الإمام وسطهم، دل ذلك على أنه ينبغي أن يكون اليمين والشمال على حد سواء، لأنه لو كان اليمين أفضل بكل حال لكان الاثنين يقفون عن يمين الإمام، لكن إذا تساوى الصف أو تقارب فاليمين أفضل من اليسار. أما أن يكون اليسار 20 رجلا اليمين 20 رجلا، أما أن يكون اليمين 20 رجلا واليسار 4 أو 5 فهذا لا ينبغي، بل يأتون للصف الأيسر من أجل أن يقربوا من الإمام، لأن القرب من الإمام أيضا والدنو من الإمام معتبر شرعا.
الشيخ، ما الذي يجب أن يفعله الإمام في المسجد كي تبرأ ذمته؟ أهو الصلاة في الجماعة فقط أم غير ذلك؟
ذكرنا في مقدمة حديثنا ما يجب على الإمام أن يقوم به وما ينبغي أن يقوم به، فعلى السائل أن يراجع الحديث الذي تقدمنا به أولا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل قول الإمام استووا اعتدلوا في كل وقت سنة ولو كان الصف معتدلا؟
من المعلوم أن كلمة استووا خطاب، خطاب لمن؟ من هو؟ للمأمومين، وهو أمر بالاستواء. فإذا كانوا مستوين هل يحتاجون إلى الأمر؟ لا يحتاجون. ولهذا كان الناس في هذا في هذه المسألة، كان الأئمة ثلاث أقسام: قسم لا بد أن يقول استووا واعتدلوا حتى لو كان معه واحد فقط يصف عن يمينه، إذا أراد يكبر قال استووا. طيب كم نستوي؟ احنا اثنين بس. نعم. وبعض الأئمة يفرط في هذا ولا يقول استووا ولا يقول اعتدلوا، وإذا قال استووا أو اعتدلوا فهي كليشة لا فائدة منها. يقول استووا والصف كالقوس، واعتدلوا والصف مائل، ولا يقول يا فلان تقدم أو تقدم أيها المتأخرون تقدموا، لا. إذن الكلمة الآن لها معنى ولا ما لها معنى؟ ما لها معنى. القسم الثالث: من إذا رآهم مستويين على الوجه المطلوب لم يقل شيئا، لأن لا فائدة أن تأمر بشيء قد حصل. وإذا رآهم غير مستويين قال استووا، ثم إن استووا فهذا المطلوب، وإلا قال يا فلان تقدم يا فلان تأخر، حتى يكون للكلمة معنى. والعجيب أن كثيرا من المأمومين إذا التفت الإمام إليهم قال استووا، أتظن أنهم يرون أقدامهم وهل هم مستوين وهل هم مستوون أو لا؟ ينظرون للإمام، هو يقول استووا استووا، وعيونهم في الإمام وإن كانوا غير مستوين. والذي ينبغي أنه إذا قيل لنا استووا أن ننظر هل نحن مستوين أو لا، هذا هو الذي ينبغي. فهذه مسائل حقيقة يتخذها بعض الناس عادة. إذن ما هو المشروع للإمام؟ المشروع إذا التفت يمينا وشمالا والناس مستوين تماما لا يقول شيء، لكن إذا كانوا مستوين صفا غير متراصين هل يقول تراصوا أو لا؟ نعم يقول تراصوا. طيب إذا كانوا غير مستوين وقال استووا، نعم قال استووا فلم يستووا، ماذا يصنع؟ هل يكبر ويتركهم أو يذهب بنفسه ليعدل من لم يستوي؟ أجيبه، نعم يذهب بنفسه. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أفضل الأمة وأحرص الأمة على التنفيذ، إذا رآهم لم يستووا هو بنفسه يذهب ويسوي الصفوف، يمسح الصدور والظهور ويقول استووا، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. ولما كثر الناس بدأ الخلفاء الراشدون كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يوكلون رجالا يمرون بالصفوف، فإذا رأوها قد استقامت كبر. هل نحن نفعل هذا؟ نعم. بعض الناس يقول إني رأيت شخص متقدم وأقول استووا استووا، لا يتقدم أحد، ولكن صاحبنا بقي متقدما مأموم من المأمومين، يقول فذهب إليه بلطف قال يا أخي جزاك الله خير تأخر، قال إن بغيت أطلع من المسجد. سبحان الله، هل أمر بمنكر؟ الإمام أمر بمنكر ولا بمعروف؟ أمر بالمعروف لكن هذا أبى عجز أن يتحمل. قال امرأة أطلع من المسجد. قال لا إلا بس ذاك الله خير سوى الصف لجلتهم صلاتك وصلاة اللي معك. فالناس مشكل ما لهم يعني ما لهم حد. لكن الإمام عليه أن يتقي الله ولا يهم أحد. اجعل اللي بينك وبين ربك موصولا ولو تقطع كل صلة الناس. مع أني أبشركم أن من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. حتى لو رضوا عنه في الوقت الحاضر إذا بدأ يداهنهم في دين الله فإن العاقبة ستكون عكسية. نعم.
الأسئلة كثيرة جدا في الوقت ضيق لكن نسرع في هذه الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ أثابك الله، بالنسبة للإمام متى يتقدم إلى المحراب؟ هل يتقدم في بداية الإقامة أو بعد انتهاء المؤذن من الإقامة؟
الأمر في هذا واسع. إن شاء تقدم ولم يبدأ المؤذن بالإقامة إلا إذا وصل إلى مكانه، وإن شاء تأخر، فالأمر هذا واسع ما في شيء معين. ولهذا لما قيل للإمام مالك رحمه الله أرأيت متى يقوم المأموم، أيقوم إذا ابتدأ الإمام المؤذن بالإقامة أم إذا قال قد قامت الصلاة أم إذا قال حي على الصلاة أم إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ قال الأمر في هذا عندنا واسع. الأمر واسع، المهم أن لا تفوتك تكبيرة الإحرام. حتى لو قمت عند آخر كلمة في الإقامة فلا بأس، بس احرص على أنك تكون متأهب من حينما يقول إمام الله أكبر تقول أنت بعده الله أكبر. نعم.
أنا إمام، يقول أنا إمام وإذا فاتني فرض هل أتصدق بالمال الذي تأخرت عنه في الصلاة إلى
نعم.
أجرى عملية تسمه وأخرج النعش ريالات في كل صلاة؟
هذا الأخ يقول أنه حسب الراتب، والظاهر أنه إمام مسجد عادي، يقول كل صلاة بكم؟
10 ريالات.
أو كل يوم 10 ريالات، كل فريضة 10 ريالات. يقال إن واحدا في بلد ما لا نحب أن نسميه أذن لصلاة الفجر يوم من الأيام وترك قول الصلاة خير من النوم، فقيل له في ذلك فقال إنهم خصموا علينا قيمة الطوابع، خصموا قيمة الطوابع فنخصم عليهم من الأذان ما يقابل ذلك. وأخونا هذا نقول له لا تتأخر عن الصلاة، وإذا تأخرت لعذر وعلى الوجه المعتاد كصلاة فريضة في الأسبوع أو فريضتين هذا لا بأس به، والمكافأة حلال لك. نعم.
يقول إذا كان في المسجد نخيل،
هذا آخر سؤال.
إذا كان في المسجد نخيل فهل ثمرة هذا النخيل للمؤذن أو للإمام أو للمساكين أو لمصلحة المسجد؟
الذي أرى أن يكون لمصلحة المسجد، وأن تثمن هذه الثمرة بعد أن يبدو صلاحها ويشتريها أحد الناس، وتكون القيمة لمصلحة المسجد. نعم.
شكر الله لك الشيخ هذه الإجابة. وقبل توزيع الأسئلة نبقى قليلا مع رئيس اللجنة الثقافية. قبل توزيع الجوائز نبقى مع رئيس اللجنة الثقافية لحديث مودة حول تجربة هذه الدورة